الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الحديثي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية المحمودية لكبر مصر الإحرارية مصر. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون؟ يشتري بأعلى الأثمان ويبيع بأقل الأثمان، هذا معنى مغبون. طيب، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كلمتين الصحة والفراغ، ما يعني، ماذا يعنى بهذا التوجيه؟ ماذا يعنى بهذا التوجيه؟ يلا تفضل. من السماء الصحة كمال الدين، والوقت والحياة على الإنسان أن يستغلهما فيما يقربه من الله تعالى. طيب، إذا دخل العشر، ما المقصود بالعشر؟ الأواخر من رمضان، أحيا الليل بأي شيء؟ بالصلاة والدعاء والقرآن والذكر. أحيا الليل وأيقظ أهله، ما المقصود بأيقظ أهله؟ زوجاته. أي نعم. وشد المئزر أي اعتزل النساء لأنه معتكف، لأنه إيه؟ معتكف. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. درس اليوم الحديث المائة، حديث المائة من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ودرس اليوم. ثبت في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ادخلوا كده المجلس، ادخلوا جربوا كده، جربوا كده يا أخوان. ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله فما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا إخوان، المؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، ده رقم واحد. رقم اثنين، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، دي أركان الإيمان. رقم ثلاثة، الإيمان عند أهل السنة قول ونية وعمل واعتقاد. رقم أربعة، معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة، أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. المؤمن، المؤمن القوي، القوي في دينه يعني في إيمانه، في عقله، في بدنه، في ماله، قوي في إيمانه، قوي في بدنه، قوي في عقله، قوي في ماله. يبقى القوة كلها كده في أربع أشياء،
قوي في إيمانه وفي بدنه وفي عقله وفي إيمانه.
جميل، يبقى هذه القوة المطلقة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني أحسن عند الله من المؤمن الضعيف في إيمانه وبدنه وقوته وماله، لأن المؤمن القوي في إيمانه وبدنه وماله وعقله ينفع الله تعالى به نفسه وينفع به مجتمعه. أين؟ طيب، وخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي هذه الجزئية إثبات صفة المحبة لمن؟ لله عز وجل. إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وقلت قبل ذلك أن الله يحب أعمالا كالصلاة على وقتها وكبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. وقلت أن الله يحب الرسل، الأنبياء، الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مش كده؟ أي نعم. وقلت أن الله تعالى يحب أزمنة كالعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان. وقلت أن الله تعالى يحب أمكنة كمكة والمدينة، ويحب الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه عز وجل. ونحن نثبت لله صفة المحبة بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. طيب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، أي وفي المؤمن القوي خير وفي المؤمن الضعيف خير. طب هذه الخيرية المشتركة بينهما في أي شيء؟ في أصل الإيمان. الخيرية المشتركة بينهما فين؟ في أصل الإيمان. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. الذي ينفع الإنسان هو ما يزيد إيمانه ويثبته في طريق الله عز وجل. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، أيطلب العون من الله. استعن بالله، أيطلب أرمون، أستغفر يعني أطلب المغفرة. طب أستسقي يعني أطلب السقيا. طب استعن بالله، أطلب الإعانة والمدد من الله، ده معنى استعن بالله. ولا تعجز وإن أصابك، ولا تعجز أي لا تفرط في طلب ما ينفعك، أي لا تفرط في طلب ما ينفعك. لا تعجز أي لا تفرط في طلب ما ينفعك. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. إن أصابك شيء، شيء نكرة، إن أصابك أي مكروه قليلا كان أو كثيرا، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو من الشيطان، فإن لو إيه؟ من الشيطان. فهي تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشر. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. أين؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل إيه؟ الشيطان. إن كانت لو للندامة والحسرة تفتح عمل الشيطان، أما إن كانت للإخبار فلا بأس بها. لو أتيتني لأكرمتك، دي إيه؟ للإخبار، لو أتيتني لأكرمتك، دي للإخبار، دي يا أخوان للإخبار. أما لو أنني ما كنت ذهبت المكان الفلاني ما كان قد حدث لي حادث، لو أنني ما دخلت التجارة الفلانية ما كنت خسرت، هذه التي تفتح إيه؟ عمل الشجرة. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. نسمع الحديث مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وأما الدروس المستفادة من الحديث: تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم وإن اشتركوا في أصله. أي نعم، هل إيمانك أنت كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل إيمانك أنت كإيمان سعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس وسالم بن عبد الله بن عمر؟ الجواب لا. هل إيمانك كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل؟ الجواب لا. هل علمك كالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي؟ الجواب لا. هل جهادك كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب؟ الجواب لا. فإيمانك ليس كإيمانهم، وعلمك ليس كعلمهم، وجهادك ليس كجهادهم، وتضحياتك ليست كتضحياتهم. أين؟ طيب، ولكن الأصل المشترك بيننا وبينهم واحد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذا أصل مشترك بيننا وبين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الثاني: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص إيه؟ بالمعصية. الدرس الثالث: ينبغي على المؤمن أن يجاهد نفسه ليبلغ درجة المؤمنين الأقوياء الكمل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، تحتاج إلى مجاهدة ليرتقي الإنسان بها في طريق الإيمان، فيحقق قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويحقق قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب، الدرس الخامس: الحث على جميع القوة الإيمانية والقوة البدنية والمالية والعقلية. الدرس السادس: إن القوة والضعف إنما هو بالنسبة لمجاهدة النفس والمحافظة على الطاعة وفعل ما ينفع الناس ودفع الشر عنهم. أي نعم، إن القوة والضعف إنما هو بالنسبة لمجاهدة النفس والمحافظة على الطاعة. قوة الإنسان متمثلة في إيمانه، قوة الإنسان متمثلة في مجاهدة دنياه ونفسه وهواه وشيطانه، في مجاهدة نفسه ودنياه وهواه وشيطانه، هذه القوة متمثلة في ذلك. طيب، الدرس السابع: يجب على الإنسان أن يحرص على ما فيه نفعه، وبخاصة فيما يتعلق في إيمانه. أي نعم، فمثلا حضور درس العلم يزيد الإيمان، صلة الرحم تزيد الإيمان، إفشاء السلام يزيد الإيمان، قراءة الورد القرآن يزيد الإيمان، المحافظة على أذكار الصباح والمساء يزيد الإيمان، المحافظة على الدرس في شدة البرد والمطر وشدة الصيف والحر تزيد الإيمان. طيب، كذلك أيضا الدرس الثامن: إرشاد إلى الدواء عند وقوع المقدور. إذا أصابك مكروه كيف تقول قدر الله وما شاء فعل؟ تقول لو ما كنتش عملت كذا كان يبقى كذا؟ لا، دلوقتي بارك الله فيك إرشاد إلى الدواء عند وقوع المقدور، تعلم أن الله تعالى قدر هذا وترضى بما قدره الله تعالى لك، ولا تقل لو كان ولو كان. طيب، وذلك بالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه وقدره والإعراض عن الالتفات لما مضى، فإن ذلك يؤول إلى الخسران، وذلك بقولك قدر الله وما شاء فعل. الدرس التاسع: الندم على ما فات لا يعيده، وعلى الإنسان أن يجتهد في تعويضه بالرضا بما قدر الله والازدياد في الطاعات القادمة. أي نعم، الندم على ما فات من المعاصي والمنكرات، وعلى الإنسان أن يجتهد فيما هو آت، وبفضل الله ثم بركة توبته يقبله الله تبارك وتعالى. طيب، الدرس التاسع: الندم على ما فات من أحابير الشيطان يفسد فيها قلب الإنسان فيحزنه وييأسه ويقنطه، والله تعالى قال: ولا تتبع خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبع الشيطان فقط، إنما قال ولا تتبع خطوات الشيطان. أين ربنا قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء. طيب، الدرس العاشر: الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا أصل من أصول الإيمان الستة، وأن ما أراده الله كان، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، أي أن الذي شاءه الله لا بد أن يحدث ولا بد أن يتحقق، ولو اجتمعت الأمة على رده ما تمكنت من ذلك. واضح يا أخوان؟ طيب، بعد كده بارك الله فيك، الحديث الواحد بعد المئة الأولى، الحديث الأول بعد المئة الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار، وفي رواية حفت، حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية أن مسلم حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. طيب، الشهوات يا أخوان ما يستلذ من أمور الدنيا ممن منع الشرع من تعاطيه، كالزنا والحشيش والبنجو والكوكيين والهيروين وعمل قوم لوط والعادة السرية والنظر إلى ما حرم الله، كل هذا من الشهوات. أي نعم، وبارك الله فيك، منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة، وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. الواحد لو شرب خمرة هيسكر، ممكن يفوت عليه فرائض، مش كده ولا ايه؟ ولو صلى يعني ممكن يكفر. واحد يقول: يا أيها الكافرون ايه؟ أعبد ما تعبدون، ده كفر ولا لا؟ كفر. فإذا لم يغيب عقلك حتى لا يمكنك من الصلاة يجعلك تنطق بالكفر والعياذ بالله. أنتم تعلمون أن الرجل الذي دخل على امرأة فقالت له: لن أتركك حتى تختار واحدا من ثلاثة، إما أن تزني بي، وإما أن تقتل هذا الطفل، وإما أن تشرب هذا الكأس من الخمر. ففكر الرجل قليلا فغلب على ظنه أن أقل هذه الثلاثة هو شرب كأس الخمر، فشرب فسكر، فوقع عليها ثم قتل الطفل دون أن يدري، فكان الخمر سببا في وقوعه في كل هذه الكبائر، وهو يغطي عقل الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، كذلك أيضا المكاره ما أمر المكلف، ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، وأطلق عليها المكاره بمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. ولذلك ربنا عز وجل قال: كتب عليكم القتال هو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالدروس المستفادة من الحديث سبب الوقوع في الشهوات هو تزيين الشيطان المنكر والقبيح حتى تراه النفس حسنا فتميل إليه. يعني الشيطان يأتي للإنسان فيزين له المنكر. أي نعم، كيف يزين له المنكر؟ يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر فيقول له الشيطان إن لبدنك عليك حقا. طب عاوز إيه؟ قال اجلس قليلا لأنك لو قمت من تحت البطانية مرة واحدة تستهوى وربنا يسألك عن صحتك، فتجلس قليلا تلقى الساعة 7 الصبح طلعت الشمس فزين لك المنكر. أين مرت امرأة فيقول سبحان من خلق هذا ولا يقوى على خلقه أحد إلا الله. فماذا تريد؟ قال تأمل في قدرة الله، انظر إلى عينيها وخديها وشفتيها وفناديها حتى زين، وكأنه لا يوجد شيء في هذا الكون تتأمل فيه في قدرة الله إلا أن تنظر إلى ما حرم الله. فيزين القبيح للإنسان. وقد تكون زوجتك جميلة فإذا مرت امرأة قبيحة متبرجة رغبك أن تنظر إليها وزينها في عينك مع أن زوجتك أعظم منها جمالا. ها؟ أين؟ طيب ثم ماذا؟ ثم لا بد من مجاهدة هوى النفس وفقامها عن شهواتها ومألوفاتها فهي كالطفل الرضيع. أي نعم، فكما قال الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد وإذا ترد إذا قليل تقنعه. أي نعم، إذا أعطيتها القليل قنعه. يعني الوقت أنت لو كل عيش طعمية ومليت بطنك مليت بطنك وجالك لحمة ضاني تعرف تاكل؟ خلاص. أي نعم، فهي تملأ بهذا وتملأ بذاك. انت لو جبت كيلو شر وكلته هتشبع ولا لا؟ طيب ولو جالك بعدها حنشان تاكله؟ خلاص، هي مليئة بالشر هذا اللي هو الكيلو بثلاثة جنيه والحنشان الكيلو بخمسة وستين جنيه اغلى من اللحم. خلاص هي مليئة، فانت تستطيع ان تجعل نفسك قانعة بما تيسر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والرجل الحكيم قال القناعة كنز لا يفنى. نعم، ثم ماذا؟ وأما الحديث يبقى حجبت النار بالشهوات. أي نعم، حجبت بارك الله فيه النار والشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت الجنة ايه؟ يعني الذي يتسبب في دخول الإنسان النار الانغماس في الشهوات وعبادتها من دون الله. طب ما تعطي مثال للشهوات، المنصب. طب مثال ثاني، المال. ثالث، العادات والتقاليد. رابع، النساء. خامس، مدح الإنسان وتزكيته وإطراءه. يعني الشهوة التي يشتهيها ان انت تمدحني وتطريني وتثني علي. يبقى عندنا شهوات، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة العادات والتقاليد، شهوة المدح والثناء والإطراء، شهوة النساء، كل شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة النوم، شهوة الملبس، كل هذه شهوات. زين للناس حب الشهوات من الايه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه شهوات زينت لنا إخوان. واضح؟ طيب يبقى حجبت النار بالشهوات. فإذا أقبل الإنسان على الشهوات التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه وانغمس فيها وعبدها من دون الله كانت سببا في هلاكه وإدخاله النيران. وحجبت الجنة بالمكاره، أي أن الإنسان إذا أجبر نفسه وأكرهها على على الأمور التي أمر بها من توحيد وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وبر للوالدين وأمر بالمعروف والمعروف ونهي عن المنكر وغير المنكر وإفشاء سلام وإطعام طعام وصلاة إلى الناس نيام، كل هذا يكون سببا في دخوله الجنة إن عاش عليه ومات عليه يبعث عليه. واضح يا اخوان؟ طيب، حجبت النار بإيه؟ يا اخوان في الشواه، وحجبت الجنة بإيه؟ مكان. الوقت الجو برد ولا لا؟ برد. طيب، وفي وحلة في الأرض ولا لا؟ انت تحب يكون مكانك فين؟ على السرير ومغطي البطانية او اللحاف او قدام الصبة او الدفاية او المنقد والشاي موجود قدامك وتشرب شاي كده على نار هادية، هذا ما تحبه الآن. لكن انت تركت الزوجة والأولاد والبطانية والسرير ومشيت في الوحلة وجيت في المسجد، هذا الشيء اللي انت فيه دلوقتي النفس تكرهه، انت اكرهت النفس عليه. ليه؟ لانك انت طبعاً في حسنة او رفع درجة او محو سيئة او ان يختم لك الان وانت في هذا المجلس تموت الوقت، هذا الذي يقع الانسان فيه، مش كده يا اخوان؟ اي نعم، بارك الله فيك. فحجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة ايه؟ بالمكان. قول يا حاج ممدوح، قول الحديث. حجبت وحجبت الجنة، قول لوحدك بقى تاني. جميل، ما معنى حجبت النار بالشهوات؟ يعني يقبل الإنسان على الشهوات وينغمس فيها ويعبدها من دون الله. طب النتيجة ما أن يكون من أهل النار. وحجبت الجنة بالمكاره، يعني إيه؟ يعني يكره الإنسان نفسه على ما أمر الله عبودية لله، فيكون ثمرة ذلك دخول الجنة. قول المعنى يا دكتور. تمام. طيب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعمل الله ولا تعجز. ما المعنى يا علي؟ المؤمن القوي، المؤمن القوي في كم حاجة؟ يبقى قوي الإيمان والعقل والبدن والمال، كل الأربعة كده. يا ابني ابدأ بالمهم، حتى لو واحد نصراني قوي المال، يهودي قوي المال، ابدأ بأهم حاجة، بالأصل الأصيل والركن الركين والقاعدة المقعدة التي لا قيمة لحياة المرء بدونها. أو كده، أو كده، يعني ممكن يكون واحد مجنون وارث من أبوه 50 فدان، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. واحد مات وعنده ولد واحد وعنده عزبة 100 فدان، هيورث؟ لكن ليس قوي العقل. فاول حاجه قوي الايمان، ثاني حاجه بقى العقل مناط التكليف، فاهم ازاي؟ يبقى قوي الايمان. طيب، ثالث حاجه بقى قوي البدن، لان كيف يركع الانسان وكيف يسجد وكيف يصوم وكيف يحج يطوف ويسعى، لابد ان يكون قوي البدن. وبعدين بقى ايه؟ يستعين بالمال على الحج والعمره وعلى الجهاد وعلى صلاه الارحام وعلى كل الطاعات، مش كده ولا ايه؟ يبقى قوي الايمان، قوي العقل، قوي البدن، قوي الايه؟ المال. طيب، بارك الله فيك. واما الحديث الثاني بعد المئة فهو حديث ابو عبد الله حذيفة بن اليمان. ابو عبد الله حذيفة بن اليمان هو صاحب سر النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر له السر على سبيل المثال أسماء المنافقين، لدرجة أن فاروق الأمة عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة قال أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولن أزكي أحدا بعده. يعني كل واحد يجي سألني وأنا جاوبته يبقى يتعرف من المنافقين، يبقى الأمر ما عادش سر. فقال لا، ولن أزكي أحدا بعده. فعن عبد الله حذيفة من اليمان، هل فكرت أن تسميه ولدك حذيفة؟ فكر في هذا. أي نعم. وتكنيه بأبي عبد الله، عن أبي عبد الله حذيفة من اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي. والسؤال: ما أعظم فريضة في الإسلام؟ لا، الشهادتين. أعظم فريضة في الإسلام الشهادتين، وأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. يبقى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. متى فرضت الصلاة؟ متى فرضت الصلاة؟ في الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. أين؟ في ليلة الإسراء والمعراج. لما فرضت الصلاة كانت كم عام؟ 50. فصارت كم في العمل؟ 5 في العمل، و50 فين؟ في الأجر. أين؟ فبارك الله فيك، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم أن عبد الله حذيفة من اليمن إيه؟ صحيح. يفهم أن هو إيه؟ صحابي. يفهم أن هو إيه؟ صحابي. طيب إيه تعريف الصحابي؟ صدق. هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على الإسلام. أين ده الصحابة؟ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحتة تاخد منها أنه إيه؟ صحابة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. طب ذات ليلة كان صلاة إيه يا حاج محمد بركات؟ صلى معاه في الليل، كان صلاة إيه؟ قيام الليل. قيام الليل الليل. يبقى ماذا يؤخذ من هذه العبارة يا أستاذ؟ حرص الصحابة على قيام الليل ورؤيتهم للنبي وهو يفعل النوافل ليقتدوا به. يؤخذ منها كده. العون تشغل قلبك وعقلك كيف تستنبط حكما من نص قرآني أو نص نبوي. فلما بسأل مثلا صليت مع النبي، يؤخذ منها إيه؟ النص حاضر. ذات ليلة يؤخذ منها إيه؟ قيام الليل. طب يؤخذ منها إيه؟ أن الصحابة كانوا حريصين على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار. ليه؟ ليتأسوا به ويقتدوا به. فهمنا حاجة؟ طيب صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. طيب كلمة فافتتح البقرة، كلمة فافتتح البقرة دي تتعلم منها إيه؟ لا، أول سورة في القرآن البقرة الفتحة، مش كده؟ شفت المصحف؟ يبقى الفتحة. أين؟ وأول سورة أنزلت العلق، وأول سورة في المصحف الفتحة. أين؟ فافتتح البقرة. تفضل. يعني الحال المرتحل. الإنسان يدعو البقرة من الناس، ليس هذا من السنة في صلاة الفريضة مثلا، ولكن فافتتح البقرة يفهم منها إيه؟ يفهم منها أن صورة البقرة ممكن نقول عليها البقرة دون أن نضيف إليها كلمة صورة. هل فهمت شيء؟ فافتتح البقرة ما قالش فافتتح صورة البقرة، وإنما قال فافتتح إيه؟ إن ممكن يأتي عندك لبس ما ينفعش تقول البقرة، البقرة دي اللي عند أبويا في الزريبة. لا، ولكن أنت تقصدها صورة البقرة. قل يجوز أن أقول فافتتح البقرة دون أن أضيف إليها كلمة صورة، لأن هذا ثبت في الحديث. هل فهمتم؟ افتتح البقرة. طيب فقلت يركع عند المئة. وهنا سؤال، البقرة كم آية؟ 286 آية. هو فكر أنه يركع على 100 آية، يعني يقرأ 100 ويركع، ولم يحدث، بل أتم البقرة كاملة. أين؟ ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع، ثم افتتح النساء. بعدما أتم البقرة كاملة افتتح النساء. بعد البقرة يا هاني، ولكن افتتح يا علي النساء. طيب فهذا يبين لنا جواز عدم الترتيب، جواز ايه؟ لكن بعض أهل العلم قالوا إن التنكيس هو أن تقرأ صورة قبل صورة، بعضهم قالوا لا، ده التنكيس يكون في صورة واحدة. يعني ايه؟ يعني دول في الركعة الأولى ايه؟ إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله أكبر. ركعة الثانية تقول ايه؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. الله أكبر. ده اسمه ايه؟ تنكيس. فبعض العلماء قالوا ان التنكيس يكون صورة قبل ايه؟ قبل صورة. وبعضهم قالوا ان التنكيس لا يكون الا في ايه؟ صورة واحدة. وخروجا من الخلاف لا نفعل هذا ولا ايه؟ ولا ده. لكن لو واحد قرأ صورة عامة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية المرسلات ننكر عليها ولا ننكر؟ لا ننكر. طب لماذا؟ لأن النبي قرأ النساء ثم ايه؟ آل عمران. يبقى نحن لا نفعل ولا ننكر على من فعل. طب لماذا لا نفعل؟ خروجا من الخلاف. طب لماذا لا ننكر؟ لأن الرسول فعل. هل فهمنا؟ ها؟ لأن يا اخواننا الفتوى لا ضوابط. زي مثلا لو واحد اتجوز واحد وثبت ان هو رضع منها رضع من امها يعني، نقول له امضي فهي زوجتك وليست اختك، لان التحريم لا يكون الا بخمس رضعات. طب بده يخطبها، نقول له لا تحل لك، فان هناك من اهل العلم من قال المصة الواحدة تحرم، ومنهم من قال المصتان، ومنهم من قال الثلاثة. هل فهمنا شيئا؟ وهذه يعني فقه الفتوى، هذا شيء من فقه الايه؟ الفتوى. هذا شيء من فقه الايه؟ الفتوى. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب. مثلا الله تعالى قال ولا تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. هل يجوز ان نجمع بين واحد واختها في الرضاع؟ لا يجوز. ما يحرم من النسب يحرم من الله. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول يجوز، جمهور العلماء يقول لا يجوز، والفتوى على قول الجمهور ان ذلك لا يجوز. طب افرض ان هو جمع ثم اكتشف بعدما جامعها انها ايه؟ اخت زوجته في الرضاعه. نقول عليك ان تطلقها وعليها العده. انا اقول له كده، انت تقول لا، ده اصلا الزواج فاسد لأنها أخت زوجته، وقد قال الله تعالى ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أقول لك صحيح، لكن لا، خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن تيمية يطلقها ولا تتزوج غيره إلا بعد انتهاء العدة، ونقول قد اختطنا لديننا بهذا الترتيب. هل فهمتم شيئا؟ أنا ضربت مثالين والله وبالله وتالله أفضل إليك من 10 كيلو جنيه، يعني أفضل من 18 ألف جنيه أو يزيد أو يزيد. أين هذان المثالان إن كنت قد فهمتهما؟ أين؟ وأفضل لك من أن تجلس في دارك وتضيع على نفسك هذا الخير. صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب طيب، ثم افتتح النساء قرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. مترسلا يعني ايه يا احمد دي؟ مرتلا يعني، ورتل القران ايه؟ ترتيل، يعني ترتيل. اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، واذا مر بسؤال سأل، واذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي، يعني سبحان الله. اخوان كان يقف بين كل آية وآية بقدر إيه؟ آية. وكان إذا مر بآية فيها تسبيح عمل إيه؟ سب. وإذا مر بآية فيها سؤال يعني فيها الجنة إيه؟ سب. وإذا مر بآية فيها استعاذة إيه؟ يعني فيها النار استعاذ. أي نعم، لا إله إلا الله. ثم قرأ آل عمران. طب النساء كم آية؟ 176. طب آل عمران 200، يبقى البقرة 286 والنساء 176 يبقى 376، وآل عمران 200 يبقى 576 آية في ركعة واحدة. يا الله يا الله. ها؟ وشوف بقى بين كل آية يقف قطر آية ويسبح إذا مر بتسبيح ويسأل إذا مر بسؤال ويستعيذ إذا تعوذ كم من الوقت. الله المستعان. طيب ثم ركع فكان يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوع نحو من القيام، الركوع كان قريب من القيام أي قريب من 576 آية. خلي يا سيدي 400 آية بمقدار 400 آية ماذا؟ طيب ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وما سجد الإنسان لله سجدة إلا رفعه الله بها إيه درج وحط عنه بها إيه خطيئة. والسجود أقرب ذل وخضوع، يعني أشد ذلا وخضوعا وانكسارا لله منين؟ من الركوع. السجود فيه ذل وانكسار وخضوع لله أكثر منين؟ أكثر من الركوع. أكثر منين؟ من الركوع. لذلك جعل الأعلى في السجود وجعل التعظيم فين؟ في الركوع. هل فهمنا؟ طيب أيوة. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه نقول الدروس المستفادة. جواز الاقتداء في صلاة النافلة. طيب نجعل الدروس المستفادة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بهذا القدر كفاية. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير.
الله أكبر الله أكبر
الصورة لم يأتي، يجب أن يحاسب على ذلك. فإلى الأسئلة إن شاء الله. طبعا أخذنا اليوم إحنا أخذنا إيش؟ أخذنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث الثاني: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الحديث الثالث: حديث أبو عبد الله وزيف بن اليمان قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة فأتمها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، وما كان يمر بآية ذات تسبيح إلا وسبح، ولا بآية فيها سؤال إلا وسأل، ولا بآية فيها استعاذة إلا واستعاذ، وكان ركوعه نحو من قيامه، وكان اعتداله نحو من ركوعه، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأحاديث الثلاثة التي أخذناها اليوم. فلو أنك عزمت وفكرت وجزمت أن تحفظ رياض الصالحين كله لأعانك الله على ذلك. معنى كل أسبوع مثلا نأخذ حديثين، حديث أي نعم، ربنا أعانك وحفظكم حتى إذا قدر الله لنا ختم هذا الكتاب تكون قد أتممته حفظا وعرفته شرحا، فتكون موفقا وحاضر المادة العلمية في خطبك ومحاضراتك. تحفظ الآيات بتاع الباب وأحاديث الباب، وتنتبه لتفسير الآيات وشرح الأحاديث، تكون ذو ثروة علمية هائلة حينما يتم الله عليك نعمة ختم هذا الكتاب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. أولا شكرا وبارك جزاك الله خيرا على حضورك واهتمامك وجهدك في هذا اليوم الشخص بالنسبة للمخطوطة.
نسأل الله أن يقبلنا وإياكم ويجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه.
السؤال
الأول:
ليس الإنسان بحكم الاحتفال بالنوم النبوي وأكل الحلوى وغير ذلك؟
بدون فلسفة، فإن الله تعالى قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ما تقدم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم لم يحتفلوا بالمولد النبوي، فيفهم من ذلك أن الاحتفال به بدعة ما أنزل الله به من سلطان. أما شراء الحلوى فلا تفعل، وأما إهداؤها فلا تفعل، وأما إذا أهديت إليك فكلها هنيئا مريئا، والله أعلم.
وسؤال متعلق بهذه المسألة: كثير من الناس يعتبر بمسألة المواسم سواء كانت الإسراء والمعراج أو المولد.
الجواب: لا تفعل، فأنت تزور ابنتك في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي شهر رمضان، وبين الفينة والفينة تزورها، قد تزورها كل أسبوع، وغيرك يزورها كل شهر، وغيرك يزورها كل شهرين، على حسب قربها من مكانك، وعلى حسب بعدها، وعلى حسب اقتصادياتك، وعلى حسب حالتك الصحية. أي نعم، وليس هذا مرتبط بالنصف من شعبان وأول ورأس السنة الهجرية والإسراء والمعراج، فكل هذا لم يثبت ولم يرد، والله المستعان. لا للرجال ولا للنساء، لأن هذه عادات النصارى. أي نعم، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع آداب الزفاف لحاشية الكتاب، وكما بين ذلك العلامة ابن عثيمين في كتابه الممتع القول المفيد على شرح كتاب التوحيد، قال: إن بعض الناس يكتبون اسم الرجل على دبلة المرأة ويكتبون اسم المرأة على دبلة الرجل اعتقادا أن ذلك يحببهما في بعضهما، فقال: إن هذه بدعة ضلالة ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك. نعم.
صلى الله عليه
وسلم: إعفاء اللحية فريضة وحالقها آثم، لقول الله تعالى إخبارا عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جر الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس وفي رواية خلف المشركين. وقد اتفق أئمة فقهاء المذاهب الأربعة على أن إعفاء اللحية واجبة والله أعلم.
يسأل سيد إذا كان مال منبر من المال والعلم
إلا لعمرة واحدة، فمن أولى؟ أنا أم أمي. أنت
أولى من أمك. سؤال آخر، معنى قول الخطيب رضي الله عنه أو علمنا الرسل بصفات قول الخطيب صلى الله عليه وسلم لا تميز جواز الصلاة إلا في الجماعة،
الجواب نعم، وهذا فهم عظيم واستنباط جيد. نعم. طبعا صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيين ولا تكون ديدنا.
هل يجوز للمأموم أن يسبح خلف الإمام إذا مر عليه التسبيح؟
الجواب نعم، إذا كان في صلاة نافلة، أما في صلاة فريضة فلا. هو من أهل النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار، وأنت تعلم أن ورقة بن نوفل مات قبل ذلك، يعني حينما نزل الأمين جبريل وقال النبي اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعاد إلى خديجة ويقول دثروني دثروني زملوني زملوني، فلما قص لها على ما حدث قالت والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقصت له على ما حدث، فقال إن هذا الناموس الذي أتى عيسى بن مريم الذي أتى موسى وبين أن قومه سيخرجوه، قال أو مخرجي هم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا أخرجه قومه، ولو كنت جزعا أي على قيد الحياة قويا لزببت عنك ولا ناصرتك. أين الشاهد أن ورقة بن نوفل كان موحدا وقد مات رضي الله تعالى عنه. إذا كان ليس مشركا وإنما صاحب بدع فقط فالصلاة خلفه جائزة، واحرص على أن تصلي وراء إمام من أهل التوحيد والسنة، لكن أنا أقول إذا دخلت المسجد فوجدت نفسك قد ابتليت به فما لم يكن مشركا صحت الصلاة خلفه.
وأنت إذا كان يضع في مكتبة المسجد بعض الكتب البدائية الصوفية هل يجوز أن تأخذ هذه الكتب وتضعها في المكتبة؟
يجوز ما لم يترتب على ذلك منكرا أشد من هذا المنكر، يعني ممكن حد يمسكك متلبس ويوديك أمن الدولة، يوديك الشرطة والشرطة تحرك أمن الدولة، خدت كتب ليه؟ لأنها كتب صوفية وبتاع، أنت بتمنع الحريات وبتمنع الأفكار وكذا، وتعمل لك قضية سياسية مثلا، فأنت لو سجنت ممكن أنت تحرق لحيتك وتبعد عن الإخوة وتبعد عن الالتزام بسبب عدم صبرك على السجن وعلى الضرب والإيذاء، فجدت كحالها عورته، خدت ازاي؟ فهذا جائز ما لم يترتب عليه منكر اشد من هذا المنكر، وفي هذا القدر كفايه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.